الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إن مصر بلد أوليائك فارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل إفساد في الأرض. اللهم اجعلنا من المتقين الذين يحبون الخير لهذه البلد، الذين يكون على أيديهم الخير لهذه البلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، والسلامة نسألك السلامة من كل داء. اللهم إنا نسألك السلامة من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل، بعدما أبين بعض الأشياء التي تتعلق بالخطبة الماضية، سندخل في أمر هذا الأمر نحتاج إليه كثيرا. الذي يدخل كلية الحقوق ويدرس القوانين الوضعية يبدأ في دراسة ما يسمى بالقانون الدستوري، وعندما يصل إلى ما يسمى بالقانون الدستوري يجد بابا يسمى بالحقوق السياسية للأفراد، ثم يذكرون من هذه الحقوق السياسية الدستورية الأفراد، يقولون الحق الأول ما يسمى بحق الانتخاب، يعني هذه الانتخابات التي تجرى في هذه الأيام وأنت تذهب وتدلي بصوتك في هذه الانتخابات هو حق سياسي كفله الدستور. ثم يذكرون بعد ذلك ما يسمى بحق الشورى، أن كل فرد في الأمة الإسلامية له الحق أن يشاوره ولي الأمر مهما كان شأن هذا الفرد في الأمة الإسلامية، صغر أم كبر في الأمة الإسلامية لابد أن يكون له حق في الشورى. ثم يذكرون بعد ذلك من الحقوق حق المراقبة، أن الأمة الإسلامية أو الفرد في الدولة، أنا حابين أنها دلوقتي هذه الحقوق موجودة في الإسلام، أن الفرد في الدولة له الحق أن يراقب جميع المصالح، وعلى رأسها أن يراقب رئيس الجمهورية. ثم يذكرون بعد ذلك من حقوق الأفراد حق العزل، للفرد أن يعزل من ولاه عن طريق الانتخاب. ويذكرون بعد ذلك حق الترشيح، ويذكرون بعد ذلك حق تولي الوظائف العامة. ويسمون هذه الحقوق بالحقوق السياسية للأفراد في الدولة. هذه الحقوق عندما ننظر إليها بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة وما بعدها، نسأل الله عز وجل الإعانة، سنجد أن الإسلام كفل للأفراد في الدولة الإسلامية هذه الحقوق على أتم وجه، بل أعظم في الإتمام من القوانين الوضعية التي وضعت وظنت أنها وضعت هذه الحقوق للأفراد. القوانين الوضعية رتبتها وبينتها ووضعتها في جزء واحد، أما هذه الحقوق مفرقة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفريقا من أجل أن يظهر حسنها عهدا بعد عهد وزمانا بعد زمان. فهذا ما سنبينه بإذن الله عز وجل. ونبدأ في هذه الخطبة بما يسمى بحق الانتخاب، أن كل واحد منا له الحق الدستوري، له الحق الإسلامي في الانتخاب إذا علم أن صوته سيصل وأنه لن يتلاعب بصوته بأي وجه من الأوجه. المهم قبل أن ندخل في ذلك لنا بعض الوقفات القصيرة. الوقفة الأولى، هناك مثل عربي، عندما تذهب إلى كتاب مجمع الأمثال للإمام الميداني رحمه الله عز وجل، وهو من الكتب التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، فإن هذه الأمثال العربية فيها نفع كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون إنه كالضب يأخذ فراخه تباعا فلا ينجو إلا الشريف. إنه كالضب يأخذ فراخه تباعا فلا ينجو إلا الشريف. ما معنى هذا المثل؟ العرب عندما تأملوا أحوال الحيوانات، وكما ذكرت لكم أن إماما عظيما من أئمة الأدب اسمه الإمام الجاحظ وضع كتابا، هذا الكتاب ينبغي على طلب العلم أن يكون له عناية به أيضا، وكتاب الحيوان للإمام الجاحظ في 3 مجلدات، وهناك إمام آخر اسمه الإمام الدميري وضع كتاب اسمه كتاب الحيوان الكبير أو حياة الحيوان الكبرى. وعندما تنظر إلى كل حيوان من الحيوانات تأخذ منه عبرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، كما ذكرنا في موضوع الأسد، وكما ذكرنا أن العقرب وما فيه من الثم فإن العرب عرفوا كيف يستخرجون منه دهنا يقضي على الأورام الخبيثة كما ذكرنا لحضراتكم. المهم العرب عندما تأملوا أحوال الضب وجدوا أن الضب عندما يضع بيضه يكون من أحرص الحيوانات على سلامة هذا البيض، وألا يأتي إليه مخلوق من المخلوقات لكي يفسده أو يأكله. فمن شدة حرص الضب على سلامة البيض وعلى ألا يؤكل، كلما فقست بيضة وخرج منها فرخ ظنه حنس فأكله، يعني يظن أن الذي يخرج من بيضة حنس يريد أن يأذي البيض الآخر، فإذا خرج فرخ آخر من بيضة أخرى تباعا يأكل فراخه تباعا ظنه حنسا فأكله، فلا ينجو من أفراخه إلا الشريف الذي يهرب من أبيه أو من أمه التي تحوطه. فهو يظن أنه يحوط فراخه، يظن أنه يحوط بيضه، ولكنه في الحقيقة يأكل الفراخ ويأكل البيض. وهذه البلد يا إخواننا خرج الشعب وقال كلمته ووقفت في الطوابير كما رأينا دون التحيز لإسلامي أو غير إسلامي ليبرالي، نعنى من هذه الأسماء. خرج الشعب ووقف في الطوابير الطويلة. حدثني أحدهم واتصل بي قال وقفت في الطابور 7 ساعات، 7 ساعات، لأنه عرف أن صوته سيؤثر ويريد إيصال الخير لهذه الأمة التي نعيش فيها. خرج الشعب وقال كلمته وقال نريد الانتخابات، نريد الاستقرار، ولن يستقر الأمر ولن يأتي الأمن والهدوء لهذه البلد إلا عن هذا الطريق. ثم إنه يخرج بعض الناس ويقولون نريد الخير لهذه البلد، فيحملون الحجارة ويحلقون في مصر تحت بند ومسمى وإعلان أنهم يريدون الخير للبلد. فقلت صدق العربي الذي قال إنه كالضب يأكل فراخه تباعا، المجمع العلمي وبعد كده المتحف المصري وبعد كده المجلس الشعب والوزارات وكل هذا، فسنأتي على جميع المؤسسات كما صرح بعض من ينسبون أنفسهم إلى الشيوعية أنهم يريدون أن يحدثوا فوضى وانقلابا في البلد وفوضى خلاقة، وهذا لا يعرف في الإسلام. إنما الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيق المصالح، فإن لم تستطع أن تحقق المصالح بتحقيق المصالح أو تكميلها، يعني إذا لم تستطع أن تحقق المصلحة الكاملة تسعى إلى تحقيق بعض المصالح التي تتحقق لك. وجاءت الشريعة الإسلامية بدرء المفاسد فإن لم تستطع أو تقليلها، يعني تدرء المفسدة أو تقلل المفسدة. والعلماء يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن بشرط أن نأمر بالمعروف بمعروف وألا ننهى عن المنكر بمنكر. فالأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، وهذا لا يكون إلا عن طريق العلماء العالمين الربانيين الذين يرشدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا يا أخوانا ما أقعد أقلب القناة الفضائية سي بي سي وغيرها ألاقي اللي قاعدين يتكلموا في الثورة خير رمضان وغيرهم نفسهم اللي كانوا في التلفزيون المصري يمجدون النظام السابق، نجد نفس الوجوه والأشكال نفسها مثل الحديدي وغيرهم، هؤلاء الذين كانوا مع النظام السابق. فكأنها رسالة إلى شعب مصر تقول لشعب مصر انتبهوا، هناك من يريد أن يقلب عليكم الأمر ويريد أن يجر الخير الذي جاءكم الله عز وجل به، ولا نريد أن نطيل في هذا الأمر. هذا الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه. الأمر الثاني الذي أردت أن أنبه عليه، عندما ذكرت فضائل مصر في الخطبة الماضية ظن بعض الحضور أن هذا الأمر خرج في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمصر فقط، وليس هناك دولة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم قبل ذلك أشار إلى فضلها. لا يا أخوان، أنا عندما نظرت إلى سنن الترمذي وجدت أن الإمام الترمذي وضع أبوابا متتالية، هذه الأبواب استوعبت من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض، وهذا مصداق قول الله عز وجل واصفا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس رسولا لأهل مصر فقط ولا الشام ولا الجزيرة، إنما هو رسول عليه الصلاة والسلام لجميع أهل الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وقال ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. فالأمة الإسلامية على مشارف أن ترث الأرض وأن تملك الأرض كما بينت لحضراتكم قبل ذلك. وجدت في نفس الأبواب عن سلمان الفارسي في سنن الترمذي، والحديث قال عليه الإمام الترمذي حسن غريب، أن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا سلمان. وسلمان منين؟ من إيران. وإحنا دلوقتي يا إخواننا شايفين إن إيران وإن كان إيران فيها 60% أهل سنة، ومعنا أساتذة التاريخ موجودين هنا ويعرفون ذلك، 60% من إيران أهل سنة، ولكن مع ذلك هناك حرب على العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمان، يوجه إليه الرسالة، هو لازم نتكاتف ونبقى إيد واحدة، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع يده في يد أخيه المسلم، سواء كان في اليمن أو الجزائر أو الشام أو مصر، ليس هناك أي فرق بين أي مسلمين على الأرض. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال له يا سلمان لا تبغضني ستفارق دينك، يعني لو انت كرهتني يا سلمان ستفارق دينك. ايه هو الدين هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال يأتي الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فهنا الدين يعني الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ايه؟ دينك، على الدين. فستنا أم سلمة قالت له يا رسول الله كثيرا ما أسمعك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تقول هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء، فمن أراد أن يقيمه أقام ومن أراد أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ثبت قلبي على إيه؟ دينك. من علامات وطرق الثبات على القلب أنك لا تبغض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. فسيدنا سلمان الفارسي أشكل عليه الأمر، قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كيف أبغضك وبك هداني الله؟ وفي رواية أخرى كيف أبغضك وبك هدانا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه تمت الهداية لأهل الأرض، وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. وجاء بالكتاب الذي وصفه الله عز وجل بأنه هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وشهر رمضان المعظم ومكة والآيات اللي فيها كل هذا من أجل هداية الناس. كيف أبغضك يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبك هداني الله وبك هدانا الله. قال يا سلمان تبغض العرب فتبغضني. شفت ازاي؟ يعني تنظر الى الجزيرة العربية فترى ان الله عز وجل فتح عليها الخيرات والبركات والبترول ومثل هذه الامور، فيدب الحسد ويستغلون هذه الامور على غير وجه الشرع، فينتشر في قلبك البغض على جميع العرب. إذا دخل في قلبك هذا والعياذ بالله لابد أن تصل إلى بغض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتكرههم وتكره الأرض اللي هم فيها وكل من خرج منها، ومن ضمنهم مين؟ والعياذ بالله. أن نقوله لابد للمسلم أن يملأ قلبه بحب العرب لأن منبع الرسالة، وأبك أم القرى. سبحان الله، الباب اللي بعديها، وده من الأمور الغريبة، قال الإمام الترمذي باب في ذكر العجم. العجم يعني إيه؟ ألمانيا، فرنسا، اليونان، البرتغال، أمريكا، الصين، الهند، كل دول عجم، كل دول عجم، ما سوى فارس، وفارس عجم أيضا، ومصر لنا خصت مصر بكلام كما قلت لكم. ذكر العجم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل ألمانيا وفرنسا كما قلت لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة للغرب، شهادة للشرق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عن الأعاجم لا أنا بهم أو ببعضهم أو أوثق مني بكم أو ببعضكم، يعني سينصرني الغرب والأعاجم أعظم من نصرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي شهادة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الغرب. والذي سيفتح القسطنطينية في آخر الزمان، غير الفتح الأولاني على إيد محمد الفتح لسنة 815 أو 10 هجرية، الذي سيفتحها في آخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 من بني إسحاق يفتحونها بالتكبير، ليس بسلاح ولا سهم ولا قنبلة، يقولون الله أكبر فيقع سورها الغربي، يقولون الله أكبر فيفتحها الله عز وجل عليهم. من هؤلاء القوم الذين إذا دخل الإيمان في قلوبهم يفتحون البلاد بإيه؟ بالله أكبر. هم الأعاجم بشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإسلام سينتشر في أوروبا انتشارا، بحيث يحدث هناك أمر تجميعي ويجتمعون وينصرون الأمة الإسلامية، ويكون فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية على شان أرضية المقدس، فتح القسطنطينية على أيديهم، على أيديهم. إيران اللي فيه مشاكل بين العرب وبينها ومثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بشهادة، هذه الشهادة لا ينكرها إلا سحر. وأنا كنت أستغرب من الموضوع ده جدا لما أقرأ، لغاية ما وصلت إلى النسبة اللي هي الإحصائية، أن إيران فيها 60% أهل سنة، 60% أهل سنة بفضل الله عز وجل. أن رسول الله طبعا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقارئ يقرأ. وحتة يا إخواننا أن احنا نقعد ونخلي واحد يقرأ بصوت نادي زي الشيخ الذي يقرأ قبل الشيخ اسمه ايه؟ الشيخ سعيد يقرأ والناس يسمعون، هذا ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسيدنا عمر بن الخطاب يجلس مع أصحابه فيقول: يا فلان رقق قلوبنا، فيقرأ القرآن بصوت عذب والصحابة يستمعون إليه، وهي سنة مهجورة. إن ينبغي علينا في كل اجتماع نجتمع فيه أن نختار أحدنا حسن الصوت يقرأ ونستمع له، فإن لم يكن هناك لو موبايل على بعض القراءات نستمع، فلا يكون هذا المجلس خاليا من ذكر الله عز وجل. والذين يكونون في مجلس لا يذكرون الله عز وجل فيه يقومون على مثل جيفة حمار، كأنهم قاعدين كانوا بيأكلوا بجيفة حمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس والقارئ يقرأ، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال له: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. وأنا دايما أقول سماع القرآن أفضل من تلاوته، لأن الآيات اللي فيها السماع أكثر من آيات التلاوة. فإذا قرأ القرآن فإيه؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والسماع فيه تأثير أعلى من التلاوة، فإن التدبر فيه أكمل من التلاوة. التلاوة بتحاول تجيب الحركة بتاعت الهمزة والمخرج ومش عارف إيه، فبتهتم بالحركات غير إنما تسمع شيخ المنشاوي. فأنت لا تسمع إلى أخطاء، وإنما تسمع إلى قرآن صافي كاللبن تنتفع به. المهم النبي صلى الله عليه وسلم القارئ يقرأ من سورة الجمعة، فوصل إلى قول الله عز وجل من أول يسبح لله، وصل إلى قول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أحد الصحابة استفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخرين دول، قال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من هؤلاء الآخرون؟ وكان سلمان الفارسي بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليه، النبي صلى الله عليه وسلم رح يده على إيه؟ على سلمان كده، وقال: لو كان الإيمان بالثريا، الثريا اللي هي إيه؟ المشتري، كوكب المشتري اللي في السماء، أكبر كوكب ظاهر، لو كان الإيمان بالثريا، وبعضهم يقول النجم القطبي، لو كان كلمة ثريا يعني لمبة يا اخوان، حتى العرب يسموا اللمط ديت ثريات، فهو النجم اللي ظاهر وبيضيء كأنه لمبة عندك في البيت ثريا. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله أبناء بلد هذا، يعني لو الإيمان بعد عن الناس خالص والناس سحب منهم الإيمان وطلب منهم أن يبذلوا مجهودا لدرجة أنهم يصنعوا الصواريخ، ودي إشارة يا إخواننا إلى صناعة الصواريخ التي تخترق الغلاف الجوي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان بالثريا ولا ينال إلا من الثريا لتناوله أبناء بلد هذا. وانتم عارفين يا اخوانا لولا فضل الله ثم سيدنا سلمان الفارسي كان استقصر الاسلام في غزوة الخندق، غزوة الاحزاب، اجتمع الاحزاب كلهم كل الجزيرة حتى يستأصلوا شأفة الاسلام، ولم تحدث النعمة من الله عز وجل الا عندما اشار سيدنا سلمان الفارسي بالخندق على مين؟ سيدنا محمد، لانها كانت خدعة عند اهل فارس من سلمان الفارسي. غير كده اليمن يا اخوان اكتر ناس نرى عليهم الفقر والدع والمسكنة، واحنا بنشوف المظاهرات مين؟ اليمن، صح ولا لا؟ حالة من ابأس ما يمكن، كيف يعيشون هذه العيش؟ في نفس سنن الترمذي في هذه الابواب ذكر اهل اليمن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أهل اليمن ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدوا يتكلموا هنا وهنا لغاية ما وصلوا اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب، شوف سبحان الله اهتمام باليمن اهو. يبقى اخوانا احنا قلنا فضائل كثيرة عن مصر في الخطبة اللي فاتت، وكذلك العالم كله له عناية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب، اللهم يا رب أقبل بقلوبهم علينا، يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن ربنا عز وجل يجيب قلوبهم إلينا. قالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولما؟ قال إن أهل اليمن أضعف الناس أفئدة وأرق قلوبا، الأفئدة ضعيفة وأرق قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يعني المشاكل اللي تضيق بالأمة الإسلامية وتبدأ الأمة الإسلامية تهتز، تجد أن ربنا عز وجل يخرج من اليمن مجموعة، هذه المجموعة تنجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما تقال على مصر بالضبط أنها كنانة الله إيه في أرض، قلنا الكنانة اللي هي اللي بتجمع السهام، يظهر واحد يروح طلع منها ايه سهم. فدي اشارة الى ان علماء مصر وقادة مصر افضل من علماء وقادة باقي الدول. التنفيس الجماعي يكون من قبل اليمن كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اما تحصل يا اخوانا اجتماعات في حال فتنة وتجنيد من اجل مواجهة فتنة او جيش هاجم على الارض غير مصر، خلي مصر، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع سيدنا عبد الرحمن عبد الله بن حوالة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الله بن حوالة، فيصير الأمر، وإحنا على مشارف هذا الشيء يا شيخ، بس إحنا إن شاء الله هنخش بخير وبعد كده هتكون بقى في مواجهة عظمى بعدما تتحقق الخلافة ونصل إلى بيت المقدس الغربي، مش هيسكت، وإحنا هدفنا كما قلت لكم بيت المقدس. مصر حالة مرحلية، سوريا حالة مرحلية، الهدف الأساسي لكل مسلم هذا العار والشنار وقلة الحياة والمروءة اللي احنا وقعنا فيها، ضياع بيت المقدس في أيدي اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نجي أخواننا المسلمين يا رب في بيت المقدس من اليهود، ورد البيت المقدس إلينا ردا جميلا يا رب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. قال له يا عبد الله بن حوالة، فيصير الأمر إلى أن يكون أجنادا مجندة، هيحصل بقى أجناد، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. على فكرة يا أخواننا العراق لم تمدح على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تمدح، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال عبد الله بن حوالة: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، خير لي، يعني اختار لي، خير لي يعني اختار لي. واحنا دايما نقول لو انت مش قادر تتوضى وتصلي ركعتين وفي موضوع لازم تحسم فيه دلوقتي الاختيار، تروح قايل ما يسمى بالاستخاره العاجله الفوريه: اللهم خير لي واختار لي فاني لا املك خيره لنفسي. تروح قايل الدعاء ده، وده احنا يعني ربنا عز وجل نفعنا به في امور كثيره جدا ومواقف وازمات انيه. خير لي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ان ادركني ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فان الله تكفل لي بالشام واهله. يعني الله عز وجل تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اهل الشام، وهذا يؤكد ان شاء الله انهم سيخرجون من المحنه التي هم فيها. فان لم تستطع فالحق باليمن واستق من غدره، يعني اقعد في اليمن، بس خد بالك اليمن ما فيهاش اكل وشرب، اللي هتلاقيه هو شرب ميه الغدر، الغدر يعني الجمع غدير، فتحمل القحط والضيق اللي فيها واشرب من الميه اللي فين؟ في اليمن. ولكن السعه والخيرات والبركات في الشام وفي مصر وغيرها. فهذا يؤكد لنا اخواني المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته رساله ايه؟ عالميه. الرسالة الإسلامية يا أخوانا رسالة عالمية، مش حتة إن إحنا خلاص نظبط مصر وخلاص وانتهى مصر، لا، إحنا عندنا مهمة، عندنا قضية عظمى، إيصال هذا الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل العالمين. واحد زي زكريا بطرس ولا الأب مش عارف إيه الذين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون هذه الشبهات، علينا أن نواجههم وأن نقارع الحجة بالحجة وأن نظهر للعالم أننا خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا ما أردت أن أبينه. موضوع يا أخواننا الحقوق السياسية الأفراد، معلش أنا أطلت بهذه المقدمة نظرا لأهميتها. الحقوق السياسية للأفراد، أول حق من الحقوق السياسية للأفراد العلماء يقولون حق الانتخاب. هل جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الأمة الإسلامية لها حق في الإسلام يسمى بحق الانتخاب؟ وهل هذا الحق، حق الانتخاب، أنت مخير أن تفعله أم لست مخيرا؟ عندما نظرت في الكتاب في السنة لكي أصل إلى دليل مباشر فلم أجد، وعندما نظرت في كتاب الله عز وجل لكي أصل إلى دليل مباشر فلم أجد، ولكن سبحان الله أول آية في القرآن الكريم يتكلم الله عز وجل في هذه الآية عن النوع الإنساني فيها الدليل على حق الانتخاب للأمة الإسلامية، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول آية تتكلم عن النوع الإسلامي إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. العلماء حدث بينهم صولات وجولات عظيمة في تفسير كلمة خليفة. يقولوا إزاي يبقى خليفة عن الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ طب آدم ما؟ هل في خليفة بعد آدم؟ ما معنى كلمة خليفة؟ بعضهم قال الخليفة هنا معناها الملك أو الأمير أو الوزير أو الرئيس، وتفسير هذا موجود في سورة صاد. الله عز وجل يقول لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وكان ملكا نبيا. فهذه الآية بيّنت ودلت على أن الخليفة هنا معناها الرئيس. الآيات الأعظم في القرآن الكريم تبين أن كلمة خليفة معناها خلائف، يعني أجعل في الأرض من نسل آدم خلائف يخلف بعضهم بعضا يعمرون هذه الأرض، لقول الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم انتم خلائف في الارض ايه من بعدهم لننظر كيف تعملوا. وفي سورة فاطر كلمة خلائف، في سورة الأعراف كلمة خلائف وغيرها. فهذه المواضع بأكملها تبين أن الخليفة المقصود بها الخلائف. العلماء قالوا لا خلاف ولا تعارض بين التفسيرين، فكلمة خليفة معناها خلائف، وكلمة خليفة معناها رسول، معناها ملك، يعني إن جعلناك خليفة في الأرض نفسها ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدين نفسها. طب ليه؟ قالوا لأن هذا الاختلاف المتبادر إلى الذهن في التفسير هو الذي يريد أن يوصل الله عز وجل لنا من خلاله أمرا ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله يقول لنا الخليفة لا يكون إلا بالخلائف، يعني الخلائف هم الذين يوجدون الخليفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وولي الأمر تثبت خلافته باختيار الناس له لا بعهد الأول له، وإنما كان اختيار أبي بكر لعمر ترشيحا ولم يكن إلزاما. يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بيقول إيه؟ أنا اخترت ليكم عمر بن الخطاب، لو رأيتم أنه ينفعكم فاجعلوه خليفة عليكم، وإن لم تروا خلاص ارموا بكلامي عرض الإيه؟ الحائط. هذا كما قال عمر سيدنا أبو بكر الصديق عندما وقف خطيبا في الناس، قال لهم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فإيه؟ فقوموني، ومن ذلك اختيار الخير. العلماء قالوا لما تيجي تنظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الله عز وجل يؤكد هذا الأمر، تجد أن موضوع الحدود والعقود والمعاملات في القرآن الكريم الله عز وجل لا يخاطب فردا بعينه، وإنما جاءت بصيغة الجمع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطع أيها الخليفة أيديهما، اقطع أيها الحاكم أيديهما، لا قالها بصيغة الجمع، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. العلماء بأكملهم يقولون خطاب لعموم أمة محمد، وبعض العلماء يبوب عليها باب يقولك ايه باب المسؤولية الجماعية عن إقامة أمر الله عز وجل، يعني إقامة أمر الله عز وجل في الأرض مسؤولية جماعية وليس أمرا منوطا برجل ايه بعين. والزانية والزاني الفجلد يا خليفة، لا قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كأن إقامة حد الزنا مسؤولية جماعية لعموم أمة ايه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعلماء أغلبهم يقولون المقصود بها المعاهدات الدولية. عند النظر في هذه الآية كتاب عمرو بن حزم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم إلى ناحية من نواحي العرب يبين فيها أسنان الصدقات والإبل، فكان معاهدة دولية من سيدنا محمد ولكن جاءت بصيغة الجمع ولا صيغة المفرد. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، القسط اللي هو الإيه العدل، يعني الأمة الإسلامية كلها تحقق الإيه العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالأمة الإسلامية مسؤولية إقامة أمر الله عز وجل مسؤولية جماعية، يقولونها يقول العلماء وهذا الأمر ممتنع أن تقوم به جميع الأمة الإسلامية لأنه سيحدث اضطراب. كيف يحقق أن تختار الأمة الإسلامية وكيلا عنها في إقامة أمر الله عز وجل كأن الأمة الإسلامية تنتخب إيه من يقوم بإقامة إيه أمر الله عز وجل، يعني كل الأمة هتقطع يد السارق مش هيمس، ترجم الزاني أو تجلد الزاني مش هيحدث اضطراب. طب مين اللي هيعمل؟ واحد بس اللي هو ولي الأمر. طب ليه قال بصيغة الجمع؟ كأن الأمة هي التي تختار من يقيم أمر الله عز وجل. فهذا هو تفسير قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة هنا بمعنى الخلائف التي تأتي بالخليفة. فكأن حق الانتخاب المكفول في الدستور كفل بأول آية جاءت في كتاب الله عز وجل تتكلم عن النوع الإنساني. أرأيتم كتابا أعظم من هذا الكتاب يا خلنا؟ أرأيتم كتابا أشرف من هذا الكتاب؟ اللي يقعدوا يقولوا لنا الشريعة مش نافعة ودي كانت في زمان معين ما ينفعش للزمان ده. أنا أقول لكم المثل العربي الذي يقول إن يبغي عليك قومك فلن يبغي القمر. معناها إيه؟ لو ضحك عليك الناس كلهم القمر عمره ما هيضحك عليك. عندما يصبح بدرا مكتملا في السماء عمره ما هيضحك عليك ويقول أنا بدر وأنا مش إيه؟ مش بدر. فكأن الشريعة الإسلامية هذه قمرا وضعه الله عز وجل في السماء، بل إنه ليس قمرا. القمر يا إخواننا يستمد ضوءه أو نوره من الشمس. ربنا عز وجل وصف شريعة سيدنا موسى بأنها ضياء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وإيه؟ وضياعا وذكرا للمتقين. ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاءكم من الله نور. فشريعة موسى ضياء وشريعة محمد نور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء والصلاة نور. فالضياء هو الإضاءة اللي فيها حرقة وشدة لا تتحملها زي الشمس، أما النور فيه إضاءة ولكن ليس فيها حرقة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. النبي صلى الله عليه وسلم شمس منيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى إلى النور. قبليها هو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي، بعدها إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج الشمس، وربنا سمى الشمس في سورة النبأ سراجا وهاجا. إن كانت الشمس محرقة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور ليس محرق وإن كان في ضوء الشمس وفي قوة الشمس. هذه الشريعة إن كان القمر لا يكذب عليك مع ضوئه القليل، إن هذه الشريعة أعظم نورا من القمر، وإنها لا تؤذي من انتسب إليها. الحطيئة هكلمكم فيها بعد كده، واحد اسمه الحطيئة كان بيقع في الناس بالشعر ويسب هذا ويشتم هذا. فسيدنا عمر بن الخطاب نكل به كما سأبين في خطب بعد ذلك. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب الحطيئة هذا اللي سيدنا عمر بن الخطاب نكل به عشان بيقع في الناس ولسانه منطلق في ده وفي ده وفي عرض ده وفي عرض ده. أول ما مات سيدنا عمر بن الخطاب قال لقد أدرجت سعادة الإسلام في أكفان عمر، لأنه كان بيقيم أمر الله صح وإن كان علي، إلا لأن هذا الأمر كان يقام على الوجه الصحيح كانت سعادة الإسلام منتشرة بين الناس. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ لهذه الأمة أمر خير ورشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه مع أهل معصيتك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، لما كنا ندرس في القانون في الحقوق هذا الأمر يأتوا إلى مسألة يسمون يقولون المركز القانوني لرئيس الجمهورية. فيقولون المركز القانوني لرئيس الجمهورية أنه وكيل عن الشعب، وليس مالكا للسعر. من خلال ما بينته لحضراتكم ان الشعب هو اللي مخاطب، الأمة الإسلامية هي اللي مخاطبة، او الزاني والزانية فايه فاجلدوا، والسارق والسارقة ايه فاقطعوا، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الأمة الإسلامية مخاطبة بهذا كله، ولكن خلت الامام هو اللي يقوم بالموضوع ده بالنيابة ايه عنها حتى لا يضطرب الامر. يبقى الشريعة الإسلامية قالت على ولي الامر ان مركزه ايه القانوني ايه وكيل، إنه نائب عنها في إقامة أمر إيه؟ لا. وقال العلماء الوكيل لا يتصرف إلا على وجه مصلحة موكله. أنت قلت لواحد أنا موكلك إن أنت تشتري لي حتة أرض، فراح يشتري لك حتة أرض، فراح لحتة الأرض فيها بألف جنيه اشتراها من الشخص اللي بيبيعها، المتر فيها بألف جنيه، اشترى المتر ب6000 جنيه. تصرف على وجه المصلحة لك أم على وجه المفسدة؟ مفسدة صح؟ القانون المصري بيقول يحصل إيه في الموضوع ده؟ بيمضي البيع. الشريعة الإسلامية تحكم ببطلان البيع إذا شهد أهل الخبرة أن هذه الأرض لا تساوي هذا المبلغ وتفسد ويفسد البيع. فكأن موضوع أن الموكل ينبغي أن يتصرف على وجه المصلحة من موكله أمر مستقر في شريعة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر مستقر. فالمركز القانوني لولي الأمر الخليفة في الأمة الإسلامية، الرئيس في الأمة الإسلامية مركز وكيل وليس مالكا لهذا الأمة. الشعب اللي انتخبه هو الشعب الذي يراقبه، هو الشعب الذي يعزله، كما سأبين لكم في باقي الحقوق السياسية للأفراد. يجي ناس يقول لك إيه؟ لا، ده الإسلام بيقدس ولي الأمر. ليه يا عمي بيقدس ولي الأمر؟ يقول وإن ضرب بطنك وجلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الكلام موجود ولكن جاء في أماكن أخرى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن سيدنا عبيدة بن الصمت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة. لازم عشان تستقر الأمور والأحوال تهدأ، على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. حلو قوي ده، استقرار. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه سلطان، يعني معناها إيه؟ لا سمع ولا إيه ولا طاعة. فأنت ما تيجي تقبح في الشريعة الإسلامية بنص، انظر إلى باقي النصوص. واختم الخطبة دي بمثل أيضا ذكره الإمام الميداني في كتاب مجمع الأمثال. مش هقول المثل في الأول، هقوله في الآخر عشان الواقع بتاعه يكون في الآخر. يقول لك واحد من العرب، هنختم بيها الخطبة وبعدين نكمل إن شاء الله في الخطب القادمة، واحد من العرب تزوج امرأة من قبيلة أخرى وعشقها، فاشترطت عليه ألا يتزوجها إلا في قبيلته. إيش معهم في القبيلة إيه بتاعتها؟ فعاش معهم في قبيلتهم، وكانت المرأة دي تعرف أسرار القبيلة وأماكنها والخبايا وكل شيء، عارفة كل حاجة، زي اللي متحكمين في الأعلام وأسرار الأعلام والخبايا اللي في الأعلام. وإزاي أنا كنت أسمع ماجد سرحان زمان، حد كان يسمعه في إذاعة لندن سنة 91 و92، ماجد سرحان إنه أول واحد كان إذاعي محاور في إذاعة لندن. ماجد سرحان حتى يؤكد على قضية يريد، هي من سياسة قناة لندن أن تؤكدها، والقضية دي كده يبدأ في الأول يقول لك إيه الأشياء والمزايا الموجودة، ثم يأتي بضيف ضعيف، هذا الضيف لا يستطيع أن يثبت هذه المزايا، ويجد أن أسئلة ماجد سرحان لا يستطيع أن يرد عليها. سياسة إعلامية. وأنا كنت امبارح في قناة العالم اللي هي اللبنانية، وجدت منه أمر عجيب جدا، بعدما انتهى الحوار خلى آخر كلمة للضيف اللي هو ضدي، إن آخر حاجة بتعلق في ذهن الإيه؟ الناس وكلها كذب واحتيال. واحد بيؤيد النظام السوري كان ضدي. المهم فالراجل ده راح ليهم وقلت له هتعيش معايا في القبيلة بتاعتي. خلاص أنا بحبك وعشقك، ما أقدرش أستغنى عن القوات الفضائية، لازم أتفرج على السي بي سي والمحور ما أقدرش، لازم اتفرج. وربنا عز وجل بيقول عن مسجد الضرار لا تقم فيه ايه ابدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتطهروا، الله يحب ليه؟ المتطهرين. المهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، في ريبة، وإحنا عارفين أن هم تبع النظام السابق وغيروا جلدهم وقصة معروفة. المهم فذهب إليه وصلت عليه أن هو يعيش في القبيلة بتاعتهم. فبينما هو يستقي من الماء، وكان الماء بينه وبين داره، وداره بعيدة شوية، يعني لما يجي يستقي من الماء يبقى وشه ناحية إيه؟ بيته، شايف بيته من بعيد. وهو يستقي من الماء وجد رجلا يعانق امرأته اللي سلطت عليه يعيش معاها في القبيلة بتاعتها، بتخونه وعيش معاها في قبيلته. فالمهم فترك سقي الماء وجرى نحو الدار، فلمحته المرأة، الذكاء السياسي بقى، فخبأت الرجل في مكان لا يعرفه زوجها. فعندما جاء الرجل وعملت نفسها على تنظف الطبخ وكده ومش واخده بالها، فطبعا مش عايز يقول لها انا شفت ايه، لان مازال يعشقها ويحبها مش عارف يواجهها. فينظر، قالت مالك؟ قال لا شيء، استغفر الله، خلاص انتهى الامر. فخافت هذه المرأة ان يكشفها بعد ذلك، المرأة دي خافت ان زوجها لا يكشفها بعد ذلك، لانها ما زالت عشيقة لهذا الرجل وتريد ان تكون معه، وان رآها زوجها يكذب عينه تفضل معاه، ولا حول ولا قوة الا بالله. فقالت له في يوم من الايام اني ارى الارهاق والتعب بدا عليك، فانا استقي الماء بدلا منك، انا هروح اسقي مكانك. فلما راحت تسقي ثبت اللي في ايديها وجريت على البيت ومسكت شومه وفتحت دماغه. قال مهما ماذا تريدين؟ قالت رايت امراه تعانقك. قال والله ما عانقت اي امراه. قالت رايت بعيني امراه تعانقك. قال اين كنت؟ قالت كنت على الماء. قال ان ماءكم يري عناقا، يعني اللي بيروح يسقي من الماء بتاعتكم ما يشوفش الا ايه السنة عليهم يحضنوا ايه بعض. وبعد ذلك كان يراها ويقول من الماء، يراها ويقول هو من الماء. ونحن نرى الكذب والاحتيال وسب النبي عليه الصلاة والسلام وان الشريعة الاسلامية لا تصلح وما زلنا نصدق هذا الكلام، فينطبق على كثير من قول المثل العربي ان ماءكم يري عناق. الشريعة الاسلامية قلنا ازهى من البدر واكمل من البدر كما سأبين لكم. خصائص 10 اجتمعت في الشريعة الاسلامية اذا قارنا بينها وبين الخصائص اللي في القانون الوضعي كما سأبين لكم، وانا درست القانون الوضعي كويس وبعدين الشريعة الاسلامية، ستجد ان الامر اذا قارنا بين الشريعة الاسلامية كانك تقارن بين عصا وسيف. وألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من الإيه؟ من العصا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعيان. اللهم إنا نسألك السلامة من كل داء. اللهم اغفر لوالدينا، يا رب اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا رب من مات من والدينا فاجعله في حبور ونعيم وارض عنه يا رب، ومن كان على قيد الحياة فوفقه إلى التوبة والخيرات والبركات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. يا رب من كان منا ذا حاجة فاقض له حاجته عاجلا غير آجل، اللهم من كان منا مريضا فاشفه عاجلا غير آجل واجعل الشفاء خيرا له، ومن كان منا مديونا فاقض دينه عاجلا غير آجل واجعل هذا القضاء خيرا له، اللهم من كان منا مكروبا ففرج كربه عاجلا غير آجل واجعل ذلك خيرا له، واجمع لنا ذلك كله في هذا الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وتفعلون، وقائم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.